بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وتقبل شهادة النساء على الشهادة. من الموارد أيضا التي تقبل بها شهادة الفرع على الأصل فيما لو كانت الشهادة على الشهادة وكانت شهادة النساء، فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات. في بعض الموارد اللي كنا نقبل بها شهادة النساء منفردات من دون انضمام الرجال، مثل العيوب الباطنة، القرن والرتق والفتق وغير، ومثلا بعض العيوب اللي موجودة عند المرأة اللي توجب فسخ عقد النكاح اللي عادة إن الرجل ما يطلع عليها، هذه نقبل بها شهادة النساء منفردات. كذلك مورد الولادة، الاستهلال، مثلا أنه المولود يولد حيا ويبكي وثم بعد ذلك يموت، فهو دليل على أنه قد ولد حيا فيرث، والوصية. ولكن هذا المورد أيضا فيه تردد أشبهه المنع. ما شأن هذا التردد؟ وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول: تجوز شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات. حجة أصحاب هذا القول بالجواز قال إن شهادتهن تعتبر فرع على شهادة الأصل، فلذلك يصدق عليها شهادة وهي مقبولة، واتمسك لصحتها أولا بإجماع واتفاق الفقهاء، ثانيا إنه يصدق عليها شهادة فتكون مشمولة بعموم قوله تعالى: إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. فهذا يدل على أن شهادة النساء، عموم هذه الآية يدل على أن شهادة النساء مقبولة ويصدق عليها شهادة وتقوم مقام الشهادة، وأيضا للتمسك بعموم قول الإمام عليه السلام: إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. يعني شامل يعني وين نقبل شهادة النساء؟ في الديون، وبعد في الموارد التي لا يستطيع الرجال النظر إليها، مثل العيوب الباطنة، مثلا مورد الولادة للمرأة وما شابه ذلك. فهذا أيضا بعموم شامل للشهادة الأصلية والشهادة الفرعية، لأن كلاهما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه شهادة. أما اللي حجة القول الثاني اللي يقول بالمنع، اللي قال ما نقبل الشهادة النساء على الشهادة، نعم لا نقبلها، حجة القائل بالمنع تمسك بعدم جواز شهادتهن فرعا وإن كان يجوز شهادتهن أصلا. يعني قال إنه لا نقبل شهادتهن فرع حتى في الموارد التي يجوز فيها أن نقبل شهادتهن أصلا. اتمسك صاحب هذا القول أولا بمشهور الفقهاء، أنه هو هذا المشهور المعروف عند الفقهاء، وثانيا اتمسك بظهور النصوص والروايات، لأن الظاهر من النص والروايات اعتبار رجلين في الشهادة على الشهادة. يعني إذا تتبعنا روايات شهادة الفرع هي تذكر شهادة رجلين على رجلين، فإذا قلنا هذا مأخوذ قيد وموضوع ولا تصح شهادة الفرع إلا في شهادة الرجال، هذا معنى أنه لا نستطيع أن نقبل شهادة النساء فرعا على شهادة الأصل. نعم، بين هذا القولين تردد المصنف ثم بين رأيه، قال أشبهه المنع، يعني ما نقبل شهادة النساء فرعا عن شهادة الأصل، لأن المصنف مالوية أصحاب القول الثاني اللي منعوا من قبول شهادتهن فرعا. لماذا؟ لأنه الظاهر من النصوص والروايات اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة، يعني لابد تكون شهادة الفرع من الرجال. ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلا قبيله. الفرعان العدلان اللي يشهدون، الشاهدان الفرعان العدلان اللي يشهدون بشهادة على الشهادة وشهادة الفرع على الأصل، إذا سميا الأصل يعني ذكروا اسم شهود الأصل، كما مثلا لو قالا: سمعنا زيد وهو عادل يشهد بكذا. سميا الأصل يعني ذكروا بالاسم زيد، وعدلاه لأنهم قالوا عنه هو عادل، يشهد بكذا فشهدوا على شهادته، قبل حينئذ شهادتهم. هذا مورد أول. مورد ثاني: وإن سمياه ولم يعدلها، سمعها الحاكم وبحث عن الأصل. إن سمياه يعني قالوا سمعنا زيد يشهد عند الحاكم ويقول بكذا، ولكن لم يقول عنه عن زيد بأنه عادل، لم يعدله. هل تسمع؟ نعم سمعها الحاكم، تسمع هكذا الشهادة، ولكن يجب على الحاكم أن يبحث ويفحص عن عدالة الأصل اللي هو زيد، هل هو عادل أو ليس بعادل. وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، إذا ثبت أنه زيد عادل وشهادته مقبولة فيحكم الحاكم ويصدر الحكم على ضوء ذلك، يحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول اللي هو العدالة من الشاهد. وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول، إذا ثبت عنده أنه زيد ليس بعادل كما لو كان فاسق وشهادته غير مقبولة، يطرح هذه الشهادة ولا يعمل بها، لأن يوجد ما يمنع من قبول هذه الشهادة وهو الفسق، لأن احنا نشترط في الشهادة أن تكون من عادل، فلذلك هذا كونه فاسق يمنع من قبول شهادته فيطرحها ولا يحكم بها. ولو حضر وشهد، ولو حضر وشهد، يعني ولو كان ماذا أحسنتم، لو كان الشاهد قد حضر وشهد على ذلك. أما لو عدلاه ولم يسميه لم تقبل، يعني لو قال سمعنا رجلين عادلين يشهدان بكذا، أو قال سمعنا رجلا عادل أيضا يشهد بكذا، هذا لا يقبل منهما. إذا لم يسميه يعني لم يذكره لم يقبل منهم، لأن راح تصبح شهادتهم على مجهول وهذا غير معلوم، من هم العادلان أو العادل الذي سمعتموه يقول. والقضاء لا يكون صدور الحكم منه إلا على المعلوم اللي على نحو العلم والقطع واليقين، لا على نحو الظن والاحتمال أو المجهول، فلذلك لا يقبل منهم. ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين. إذا رجل أقر على نفسه بارتكاب اللواط أو والعياذ بالله أو أقر على نفسه بارتكاب فاحشة الزنا، إنه زنى بعمته أو خالته، أو أقر على نفسه بارتكاب فاحشة وطء البهيمة، نعم الإقرار مما يثبت بالشاهدين، ثبت بشهادة شاهدين، يعني لو اثنين رادوا يشهدون على إنه أقر على نفسه يثبت ذلك، لأن الإقرار يثبت بالشاهدين. نعم لكن اتقدم عندنا الخلاف من المصنف في ثبوت وطء البهيمة بالشاهدين، هل يثبت أو لا يثبت؟ قال هنا قولان منقولان عن الشيخ الطوسي رحمه الله. وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، يعني نقبل بهذا المورد شهادة الفرع على شهادة الأصل نقبلها، ولكن ولا يثبت بها حد. شهادة الفرع تثبت ارتكاب الفاحشة ومثلا الوطء البهيمة، لكن ما تثبت جريان الحد. شهادة الفرع لا تثبت جريان الحد. لماذا؟ أولا للنصوص والروايات اللي صرحت بأن شهادة الفرع لا يثبت بها حدا، ثانيا الإجماع والاتفاق اللي موجود بين فقهائنا على أن شهادة الفرع لا يثبت بها حد، وثالثا أن مجرد الإقرار بالفواط أو الزنا أو وطء البهيمة، نعم وإن قبلنا فيه شهادة الفرع على ثبوت شهادة على ثبوت إقرار الأصل، لكن هذا ما يستوجب قيام الحد، لأن الإقرار لمرة واحدة لا يوجب حدا كما مر علينا، إلا إذا تكرر الإقرار منه أربع مرات حتى تكون إقراراته الأربع بمنزلة الشهود الأربع، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. نعم ويثبت انتشار حرمة النكاح. نعم إذا الشاهدي الفرع ثبتوا أنه زيد أقر على نفسه باللواط كما لو لاط بغلام فأوقبه، هذا نقدر نثبت عليه ماذا؟ على المقر الأحكام الأخرى المترتبة على إقراره، من ضمنها ما هو حرمة نكاح أم الملوط وأخته وبنته، لأن الشخص إذا لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أن يتزوج أم الملوط يعني المفعول به وأخته وبنته، هذا أولا. ثانيا، إذا شخص مثلا أقر على نفسه بارتكاب مثلا الزنا بالعمة والخالة وقبل أن يعقد على بنتهما، سوف يحرم النكاح ببنت العمة وبنت الخالة، بعد ما يستطيع يتزوجهم إذا ثبت أنه هو زنا بالعمة والخالة وغيرها، لأن هذه حقوق آدمية ولا مانع من ثبوتها بشهادة الفرع. نعم. وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، الشخص اللي يطأ بهيمة ما عندنا ورد بالشارع عن طريق الروايات والأخبار وجود حد خاص إليه. نعم، اللي وارد أنه الإمام أو الحاكم يعزره بما يراه مناسبا لردعه عن الفاحشة، ولكن في مورد الشهادة على الشهادة ما يثبت التعزير في وطء البهيمة. لماذا؟ لأن الشهادة على إحنا قلنا الشهادة على الشهادة لا يثبت بها حد، كذلك لا يثبت بها تعزير. لماذا؟ بناء على أن التعزير هو أيضا نوع من أنواع جريان الحدود التي لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. ويثبت تحريم الأكل في المأكولة، إذا ثبت أنه زيد وطأ هذه البهيمة وكانت هذه البهيمة مما يؤكل لحمها مثل الغنم، الإبل مثلا وغيرها مثل البقر وما شابه ذلك، سوف يحرم أكل لحمها. لماذا؟ لأن البهيمة الموطوءة التي يراد أكلها لو وطئت من قبل الإنسان سوف تعرض عليها حرمة عرضية بعد ما يجوز إن أكلها، هذا أولا. وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد أخرى، في البهيمة الأخرى التي لا يراد أكلها بل يراد ركوب ظهرها مثل بعض الخيل، البغل، الحمير، مثلا الحصن، هذه لا عادة وإن كان يجوز أكل لحمها لكن عادة للناس لا يأكلها، إنما يطلبوها لركوب ظهرها والانتقال بها من مكان لآخر، هذه حكمها أنه لو شخص وطأها فإنه ماذا؟ تباع في بلدة أخرى، تنفى من البلدة التي وقع بها الوطئ وتباع في بلدة أخرى، وعلى الواطئ أن يغرم قيمتها علما للمالك. نعم. وفي الأخرى يعني الدابة الموطوءة التي يراد ركوب ظهرها كالخيل والبغل والحمير تباع عليه في بلد ماذا؟ أخرى، والواطئ إيش يغرم؟ يغرم قيمتها علما للمالك. نعم. نعم. الطرف الخامس في اللواحق. نعم، الآن سوف نتكلم عن بعض اللواحق اللي تلحق في كتاب الشهادات، وهما قسمان. القسم الأول سوف نتكلم إنه عن مسألة توارد الشاهدين، والقسم الثاني راح نتكلم عن بعض الطوارئ اللي تطرأ والحوادث اللي تحدث بعد حصول الشهادة. القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على معنى على المعنى الواحد، معنى التوارد هو الاتفاق، لابد من توارد الشاهدين واتفاق شهادتهم على معنى واحد، ما يصح يشهدون على معنيين مختلفين، لأن إذا اختلفوا بشهادتهم معناته أنهم جاي يتعارض شهادة أحدهم مع الآخر. فنشترط توارد الشاهدين أي اتفاق شهادتهم على المعنى الواحد، ويلزم عدم اختلاف شهادتهم بالمعنى، ويترتب عليه مسائل. الأولى، توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول، فإن اتفقا معنا حكم بها وإن اختلفا لفظا. من الأمور المشروطة في صحة قبول الشهادة إن الشاهدين لابد أن يشهدون على شيء واحد بالمعنى، حتى لو اختلفوا باللفظ لا مانع أن يختلفون باللفظ، لكن لابد ويلزم أن يتفقون في المعنى، إذا اتفقوا في المعنى يقبل شهادتهم ونحكم بها وإن اختلفا لفظا، وإذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع. يعني مرة اثنيناتهم يتواردون ويتفقون بشهادتهم يشهدون أنه زيد غصب دار خالد، اثنينهم يقولون غصب، ومرة اثنيناتهم يشهدون على غصبية الدار لزيد من خالد، لكن أحدهم يقول أن زيد غصب الدار من خالد، والآخر ماذا يقول؟ أن زيد انتزع الدار من خالد من دون رضاه. الانتزاع والاستيلاء ووضع اليد على ملك الغير من دون الإذن والرضا وطيبة النفس هو هذا نفس الغصب. فمعنى انتزع يعني استولى ووضع يده عليها غصبا، فلذلك معنى الغصب هو نفس معنى الانتزاع، يعني أخذها قهرا أو ظلما، فهي في معنى واحد بمعنى الغصب. فلذلك نقبل شهادتهم بأن زيد قد غصب الدار، وإن كان هم مختلفين باللفظ، لأن لفظة غصب غير لفظة انتزع، لكن هم متحدين بالمعنى. ولا يحكم لو اختلفا معنى، إذا الشاهدين اختلفت أقوالهم لمعاني متعددة، مثلا أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع. الشاهد الأول يقول إن زيد باع داره لخالد، والشاهد الثاني يقول إن زيد أقر بالدار لخالد. الشهادة بالبيع غير الإقرار بالبيع، لأنه فرق بيناتهم. الشهادة بالبيع يعني شهادة بثبوت عقد بإيجاب وقبول وانتقال ملكية، والشهادة بالإقرار بالبيع يعني شهادة بالاعتراف أنه اعترف بثبوت ملكية، فيوجد فرق بينهما. إذن اللفظين مختلفين بالمعنى، من أقبل شهادتهم لوجود التعارض وعدم التوارد والاتفاق بينهما، لأنهما شيئان مختلفان. لأنهما يعني البيع والإقرار بالبيع ليس شيئا واحد، بل هما شيئان مختلفان. نعم نعم، المصنف استدرك قال لو حلف مع أحدهما ثبت. يعني نعم، إحنا لو كل واحد منهم يشهد على شيء، الأول يشهد على البيع والثاني يشهد على الإقرار بالبيع، كل واحد منهم من نقبل شهادتهم على أنهم بينة، بس ممكن نقبل شهادة كل واحد منهما على أنه شاهد عدل منفرد. فإذا المشهود له حلف مع أحدهم ثبت له ما شهد به. يعني مثلا الأول شنو شهد؟ شهد ببيع دار، نقبل شهادته ونعتبر شهادة عدل واحد. المشهود له اللي هو المدعي إذا انضم معه قدم يمينه رح يصبح من موارد الشاهد واليمين، وبما أن المورد من الموارد المالية اللي يقبل فيها شهادة الشاهد الواحد مع يمينه، إذن تثبت دعواه بحصول بيع الدار. وكذلك لو أراد أن ينضم ميمن للإقرار بالبيع فكذلك هو مورد مالي. فلهذا قال لو حلفه، يعني منو حلفه؟ المشهود له مع أحدهما، يعني مع أحد الشاهدين، رح يصبح شاهد مع يمين. المدعي ثبت، يعني ثبت ما شهد به، لأن المال يثبت بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. الثانية لو شهد أحدهما إنه سرق نصابا غدوة، وشهد الآخر إنه سرق عشية، لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين. يعني كان عندنا شهادة شاهدين، الشاهد الأول شهد أن زيد سرق متاع قيمته قيمة النصاب اللي يقطع فيها يد السارق، سرقها متى؟ غدوة، يعني في وقت الصباح الأول، والنصاب يعني المقدار المعين اللي يثبت به بسرقته قطع اليد اللي هو أقل ربع دينار ذهبي، إذا اجتمعت بقية شروط قطع اليد. نعم، الأول ماذا يشهد؟ أن زيد سرق المتاع الذي مقداره نصاب قطع اليد اللي هو ربع دينار غدوة في أول الصباح، وشهد الآخر إنه سرق عشية، يعني سرق نصاب غيره، إن زيد سرق متاع آخر بقيمة نصاب غيره، ومتى سرقه؟ وقت العشية، يعني من بعد العشاء مساء، لم يحكم بهما. لماذا؟ لأنهما شهادة على فعلين، ما سرقه صباحا غير ما سرقه عشية. المتاع السرق الأول اللي مقدار النصاب لقطع اليد غير المتاع الثاني اللي وإن النصاب الآخر. نعم، فلا نقبلهما لأنهما شهادة على فعلين، يعني لم يثبت أحدهما. لماذا؟ لاختلافهم زمانا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وكذا لو شهد الآخر إنه سرق ذلك بعينه عشية. يعني لو زيد، لو الشاهد الأول شهد إنه زيد سرق هذا المتاع اللي مقداره نصاب، وين سرقه؟ صباحا. والثاني شهد إنه زيد سرق نفس هذا المتاع والذي يبلغ قيمته النصاب بعينه بنفسه، لكن سرقه عشية. شنو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى الشاهد الأول يشهد على متاع غير المتاع الثاني، يشهد على متاع مثلا ثوب قيمته نصاب، والثاني هم يشهد على متاع آخر مثل الفرش أو السجاد أو ثوب آخر وهم قيمته نصاب. يعني جاي اثنيناتهم يشهدون على عينين مختلفتين. أما الصورة الثانية اثنيناتهم يشهدون على عين واحدة بنصاب واحد بعينه بنفسه. هنا أنا نفس المورد أيضا لا تقبل شهادتهما. لماذا؟ أولا لتحقق التعارض. تحقق التعارض لأنه الشهادة جاي يتعارضا في الوقت الواحد وإن كان يتحدا بالفعل. تحقق التعارض هذا بالمن؟ هذا بالنسبة للصورة الأخيرة، لو شهد الآخر إنه سرق ذلك النصاب بعينه يعني بنفسه عشية. لأنه من غير الممكن إنه الشخص يسرق العين الواحدة مرة صباحا يسرقها ومرة يسرقها ليلا، هذا تعارض لأنه شيء واحد. تغاير الفعلين على الواحد يحقق التعارض، يحقق التعارض في الوقت مع الاتحاد في الفعل. هي سرقة واحدة لعين واحد ويقول سرقها بزمانيا صباحا ومساء، هذا تعارض. نعم، هذا أولا. وثانيا لتغاير الفعلين. تغاير الفعلين هاي للصورة الأولى، للصورة الأولى اللي أحدهم يشهد أنه سرق نصاب غدوة ويشهد الآخر أنه سرق نصابا غيره عشية. لا نعم، هذا لم يحكم به، يعني بتثبت به، لم يثبت به السرقة ولم يحكم بشهادتهم ولا يثبت بذلك القطع بتلك الشهادة. لماذا؟ لأن الفعلين متغايرين ولا يثبت الفعل الواحد لأن فيه شاهد واحد. عدم الاتفاق، عدم الاتفاق بينهما. طبعا هذا يعبرون أن في علم البلاغة من قبيل اللف والنشر الغير المرتب، لأن تحقق التعارض تعليل للأخير الصورة الثانية، وتغاير الفعلين هو تعليل المن للأول. هذا يعبرون عنه من قبيل اللف والنشر الغير المرتب اللي أحيانا يؤتى به لغرض بلاغي، منه التأكيد على أهمية الأخير اللي هو منه أهمية لو سرق ذلك النصاب بعينه بنفسه عشية. نعم، المسألة الثالثة، لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر أسود، وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدعي لكن لا يثبت له الغرم. بمعنى لو أحد الشهود ماذا قال؟ إن زيد سرق دينارا، وقال الشاهد الآخر إن زيد سرق درهما، اختلفوا لأن الدينار غير الدرهم، إذن ما حصل توارد واتفاق للشاهدين على المعنى الواحد. من نقبل شهادتهم اثنيناتهم كشاهدين على حصول السرقة على زيد وبذلك نثبت نصدر حكم بقطع يده؟ نعم، هاي مورد أول. المورد الثاني، لو قال أحد الشاهدين إن زيد سرق ثوبا أبيض وقال الشاهد الآخر إن زيد سرق ثوبا أسود، هنا أيضا ما يحصل توارد للشاهدين وما يتفقون في المعنى لأن الثوب الأبيض غير الثوب الأسود. نعم، لكن من قبل شهادتهم كشهادة بينة بحيث ما نقدر نصدر الحكم بقطع يد السارق، لكن نقبل شهادتهم كل واحد منهم منفرد على أنه شهادة عدل. فبالتالي يجوز للحاكم أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدعي. إذا شخص ادعى أن زيد سرق منه الثوب الأبيض وشهد له شاهد واحد، يقدر المدعي يقدم يمينه وانضم مع الشاهد، وبما أن المورد من موارد سرقة الأمور المالية فلذلك يثبت ماذا؟ استثبت السرقة وتثبت الغرامة، يعني يقدر المدعي يغرم زيد لأن ثبت عليه أنه هو سرق الثوب الأبيض فيغرم قيمته، يعني هذا مورد مالي. وثبوت سرقة العين تثبت كما تثبت بالبينتين بالشاهدين البدلين، تثبت أيضا بالشاهد واليمين. نعم، وما دام هو لم يعين زمان خاص للسرقة بحيث يحصل التنافي فلا مانع أنه تقبل الشهادة في ذلك ويثبت أنه يغرم قيمة الثوب المسروق، ولكن لا يثبت القطع. لماذا؟ لأن القطع حد، والحدود ما تقام إلا بالبينات. نعم، ولا يثبت قطع يد السارق، فقط نغرم قيمة الثوب المسروق لكن ما ثبت عليه قطع اليد، لأن قطع اليد حد والحدود لا تثبت بالأيمان إنما تثبت بالبينات. هاي أولا. ثانيا، الحدود مأخوذ بها التخفيف من قبل الشارع لأنها مبنية على التخفيف، والحدود تدرأ بالشبهات، ويكفينا الشبهة اللي توقف جريان الحد والقطع ما هي؟ إن الشاهدين مختلفين، وهذا يورد الشبهة إن ثيناتهم جاي يختلفون، واحد يقول سرق ثوب أبيض والآخر يقول سرق ثوب أسود، واحد يختلفون جاي، هذا يكفينا الاشتباه، هذا الاشتباه يوقف لنا الحد لأنه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. فقد يمكن أن يقال إن اختلافهم وعدم اتفاق متواردهم يمنع من قبول شهادتهم، فلهذا رح نوقف الحد. نعم، ولو تعارضا في ذلك ببينتان، يعني مثلا شاهدان عدلان قالوا إن زيد سرق الثوب الأبيض صباحا من يوم الجمعة، وقال شاهدان عدلان آخران إن زيد سرق هذا الثوب الأبيض بعينه ولكن ليلا. هنا عندنا بينتين، البينة الأولى بها شاهدين عدلين والبينة الثانية بها شاهدين عدلين، ما جاي يتفقن ويتواردن على معنى واحد، لأنه الأولى تقول سرق زيد الثوب الأبيض صباحا يوم الجمعة، والبينة الثانية شاهدان عدلان آخران تقول هو سرق الثوب بعينه بنفسه اللي هو الثوب الأبيض ولكنه ليلا والنهار غير الليل. نعم، إذا تحقق التعارض بين البينتين على وجه ما نقدر نجمع بينهما، لأن فيستحكم التعارض ولا يمكن الجمع بينهما. نعم، حينئذ إذا كانت البينتان على عين واحدة، يعني الثوب الأبيض بنفسه، سقط القطع للشبهة، ما نقدر نجري قطع اليد على السارق زيد. لماذا؟ لأنه ما ثبتت السرقة عليه بالبينة الواحدة المتفقة على المعنى الواحد. ثانيا، أنه تعارض البينتين يوجب الشبهة، لعله يقال أنه البينتين ما نقبلهن لأن يساقطهن بسبب عدم اتفاقهم وتواردهم على المعنى الواحد، اختلافهم يوجب أنه يقول بالتساقط يساقط، فما نأخذ لا بالبينة الأولى ولا بالبينة الثانية لأن إحداهما تعارض الأخرى وتساقطها، فلذلك نقول لا نأخذ بهما. إذن هذا يكفينا أنه يحصل شبهة، نقبل البينتين لو نطرحهم، هاي الشبهة كافية في سقوط القطع لليد لأنه الحدود تدرأ بمن؟ بالشبهات. نعم، ولم يسقط الغرم. نعم، الغرامة ما تسقط عنه. لماذا؟ لأن أول شاهدين إذا شهدوا عليه ثبتت سرقة العين على التقديرين، سواء قلنا تعارضوا بالمعنى أو ما تعارضوا، السرقة ثبتت من شاهدين البينتين. ولا نعم، بما أنهم اثيراتهم عدلين وشهدوا عليه أنه سرق الثوب الأبيض وإن كان صباحا ثبتت عليه السرقة، لذلك لابد أن يغرم قيمة الثوب الأبيض. ولم يسقط الغرم، يعني غرامة وضمان قيمة الثوب. ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة. ثبت الثوبان والدرهمان، يعني لو شهدت بينة على أنه زيد سرق الثوب الأبيض، أو شهدت البينة الثانية على أن زيد سرق ثوبا آخر أسود، لا يوجد تعارض بين البينتين، لأن الثوب الأبيض غير الثوب الأسود. ومن الممكن للشخص الواحد يسرق مرتين، يسرق صباحا ومساء، يسرق ثوب أبيض ويسرق ثوب أسود. وكذلك لو ثبتت البينة وشهدت بأن الزيد سرق درهم، والبينة الثانية شهدت أن الزيد سرق دينار، الدينار غير الدرهم، فلا مانع، لا مانع من أنه السارق نفسه سرق مرتين، فلذلك راح تثبت عليه الثوبان ويثبت عليه الدرهمان. طبعا الدرهمان تارة يمكن فرض صورة أنه السارق زيد سرق دينار صباحا وسرق درهم صباحا، الدينار غير الدرهم، بس إحنا نسميهم درهمان من باب التغليب، مثل ما نقول القمرين الشمسين، هذا فرض. وفرض ثاني يمكن أن نفرض أنه زيد سرق درهم صباحا وسرق درهم آخر ليلا غير الدرهم اللي سرق صباحا، فهم نسميهم درهمان. مثل اللي يسرق ثوبين، ثوب أبيض وأسود، أو يسرق درهمان والدرهم الأول غير الدرهم الثاني، فهذا كله لا تعارض بينهما، بل حتى يثبت القطع أيضا بهما، إذ لا شبهة في هذا المورد، ويثبت السرقة وتثبت الغرامة ويثبت عليه حد القطع إذا كان قد سرق بمقدار النصاب. نعم، بحيث يمكن من الممكن أن نتعقل أنه المالك يسترده ثم يسرق مرة أخرى أو يسرق غيره، نعم، حتى لو كان في الوقت الواحد لإمكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان لجواز أن يسرق الأمران. نعم، المسألة الرابعة، لو شهد أحدهما إنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، وشهد له الآخر إنه باع ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا لتحقق التعارض. يعني شخص شهد أحدهما لزيد على عمرو، شهد ماذا؟ إنه باع هذا الثوب غدوة بدينار، في أول الصباح باعه بدينار، وشهد له الآخر، يعني شهد لزيد على عمر شخص آخر، منه مثل خالد، شهد إنه باعه ذلك الثوب بعينه بنفسه في ذلك الوقت اللي هو غدوة صباحا لكن بدينارين. هنا وين عدم توارد واتفاق الشاهدين بالدينار والدينارين؟ جاي تعارضا، الشاهد الأول يقول باع بدينار والشاهد الثاني يقول باع بدينارين، إذن ما اتفقوا ولا تواردوا على معنى واحد، إذن لم يثبتا الشهادتين، الشهادتين ما يثبتن، لأن بتحقق بيناتن التعارض في شهادة الشاهدين، والوجه في التعارض لأنه لضرورة ووضوح ما يمكن أن يباع الشيء الواحد ببيعين في وقت واحد بثمنين مختلفين، لأن البيع نقل ملكية، إذا حصلت في الوقت الأول بعد خرجت الملكية عن زيد، فبعد ما يقدر يبيع مرة أخرى زيد لشخص آخر، فلا نقبل هذين الشهادتين ولم يثبتا لوجود التعارض بينهما لضرورة عدم جواز البيع، بيع الشيء الواحد في الوقت الواحد بثمنين مختلفين، لأن هذا يحقق التعارض. وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. بالنسبة للمدعي احنا قلنا ما نقبل شهادة الشهادتين كبينة، بس كل واحد منهم نقبل شهادته على ماذا؟ على انه شهادة عدل واحد. اذا انضم المدعي معه وقدم يمينه رح يثبت دعوة، لان هذا من الموارد المالية اللي تثبت بالشاهد واليمين المدعي. وكان له، يعني للمدعي، المطالبة بأيهما، يعني بأي الثمنين، إذا شاء إذا انضم مع يمينه، يعني المدعي إذا حلف على الدينار يثبت له الدينار مع يمين المدعي وشهادة الشاهد له. وإذا أراد المدعي يحلف على الدينارين وينضم مع الشاهد اللي شهد عليهم أيضا يثبت له الدينارين، لأن هذا كله من الموارد المالية اللي تثبت بالشهد واليمين من قبل المدعي. نعم. ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران، يعني الشاهد الأول شهد على أنه البيع حصل بشقد بدينار، والشاهد الثاني شهد أنه ماذا البيع حصل لكن بدينارين. إحنا قلنا اللي شهد بالدينارين نعتبر شهادة عدل واحد، إذا انضم شاهد آخر مع الشاهد الذي شهد بثبوت الدينارين راح تكمل البينة عندنا، فيثبت بذلك الدينارين وإن ادعاهما، وتلغى البينة الأخرى لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر، يعني شاهد واحد انضم ويا من ويا الشاهد اللي يشهد بالبيع بدينار، والشاهد الثاني انضم ويا من ويا الشاهد اللي يشهد بأنه البيع حصل بدينارين، منو راح تثبت؟ تثبت شهادة الدينارين إذا هو ادعاهم، وتلغى البينة الأخرى. البينة الأخرى يا هي بينة انضمام الشاهد مع شاهد اللي شهد بالوقوع البيع بالدينار، هاي تلغى. ولا كذلك لو شهد واحد عليه بالإقرار. طبعا احنا ليش قلنا ثبوت شهادة الدينارين؟ لأنه أكيد المدعي وين راح يميل ويا شهادة الدينارين اللي هي الأكثر، فتلغى الشهادة الأولى. ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين. نعم ولا كذلك يعني وليس كذلك الحكم، لو شهد واحد عليه بأنه أقر بألف وشهد الآخر عليه بالإقرار بألفين ولو في وقت واحد، فإنه يثبت الألف بهما. لماذا؟ لأنه الشاهد الشهادتين جاي شهدا على معنى واحد متفق قدر متيقن بينهما اللي هو الدينار الواحد. الأولى شهدت بالإقرار بدينار والثانية شهدت الإقرار بدينارين، يعني الثانية جاي تشهد بالإقرار بالدينار الأول وبالثاني، فهي تتفق مع الأولى بالدينار الواحد بس تختلف عن الثانية بالدينار الزائد. نعم الأولى قالت أقر بدينار والثانية قالت أقر بدينارين، يعني الدينار الواحد متفقين به الشهادتين بس مختلفين بالزائد، فلذلك راح يثبت بشهادتهم ماذا؟ إقرار ماذا؟ بدينار أو إقرار بألف كما مثل المصنف، إقرار بألف والآخر بألفين، راح يثبت يثبت الإقرار بالألف بهما. نعم الألف الآخر يحتاج إنه المدعي يضم يمينه معه حتى يثبته، لأن هذا مورد مالي ويثبت بالشاهد واليمين، والآخر بانضمام اليمين، يعني ويثبت الألف الآخر بالإقرار من الألفين اللي هو الألف الزائد بانضمام اليمين من قبل المدعي إلى شهادة الثاني. ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع، يعني الإقرار الأول بألف دينار ثبته شاهدان، والإقرار الثاني بالألفين أيضا ثبته شاهدان آخران، شهد بكل واحد من الإقرارين شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع، لأن الشهادتين متفقين على ألف الواحد القدر المتيقن، المعنى الواحد متفقين متواردين عليه ما مختلفين، إنما بمن جاي يختلفون؟ بالثلث الثاني اللي هو الزائد. والألف الآخر يثبت أيضا لكن بيا شهادة؟ بشهادة الاثنين، لأن هاي الصورة تختلف عن تلك الصورة. تلك الصورة كان الشاهد اللي يشهد بالألفين واحد، لكن هنا الشاهد اللي يشهد بالألفين اثنين، فالألف الأول يثبت لاتفاق الجميع عليه من دون خلاف، والألف الثاني يثبت أيضا بالشهادة الأخرى، لأن الشهادة الأخرى اللي جاي تشهد بالألفين هي اثنين، شهادة اثنين، وشهادة الاثنين تثبت الإقرار بجميع. وكذا لو شهد إنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد آخر إنه سرق وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما. لماذا؟ لأن الدرهم هو قدر متيقن بين الشهادتين ما مختلفين، شهد أحدهم مثلا إن خالد مثلا سرق ثوب قيمته درهم مثلا، وشهد الآخر إن مثلا منه عمرو إن خالد سرق الثوب اللي قيمته درهمان، راح يثبت الدرهم بشهادتهم لأن هذا الدرهم متفقين عليه. طيب والدرهم الآخر؟ والآخر يثبت بالشاهد واليمين، يعني يثبت الدرهم الآخر. إذا المدعي اللي يدعي السرقة على خالد يقدم يمينه وحلفه مع الشاهد اللي شهد له بذلك، فيصبح مورد بالشاهد واليمين وينتفي التنافي بينهما ويثبت الدرهم الثاني. ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع، يعني شاهدان اثنان شهدوا انه سار انه زيد انه خالد في مثالنه سرق الثوب اللي قيمته درهمان، شاهدان اثنان شهدوا انه زي انه خالد هو اللي سرق ماذا؟ ثوب اللي قيمته درهم. الاولى تقول سرق ثوب قيمته درهمان، والثاني شو تقول؟ شاهدان تقول سرق ثوب قيمته درهم. الدرهم الواحد يثبت بشهادة الجميع لأن هو متفق عليه، قدر متيقن بين الشهادتين ما مختلف به. نعم الدرهم الآخر يثبت أيضا يثبت بس بشهادة منه؟ بشهادة الشاهدين بهما لأن هم بين اثنين فيثبتوا. ولو شهد أحدهم بالقذف غدوة، يعني شخص شهد أن زيد قذف خالد وقال له يا زاني غدوة صباحا والآخر عشية، وشهد الآخر بأن زيد قذف خالد وقال له يا زاني لكن وقت العشاء، أو بالقتل، يعني شهدا بالقتل كذلك، يعني الشاهد الأول شهد أن زيد قتل خالد صباحا غدوة والشاهد الثاني شهد أن زيد قتل خالد عشية مساء، لم يحكم بشهادتهما لأنها شهادة على فعلين، لأن هنا هذا من المورد اللي جاي يقع به التعارض وعدم الاتفاق والتوارد في الشهادتين على المعنى الواحد. القذف صباحاً غير القذف مساءً، القتل صباحاً غير القتل مساءً، هذان الشهادة على فعلين، فإذا ما جاي تكمل الشهادة لواحد منهما وما جاي تجتمع على البينة، فلذلك ما نقبل الشهادتين. أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبله لأنه إخبار عن شيء واحد. لو أحدهم الشاهد الأول شهد أن زيد أقر لخالد بدينار وإقراره كان باللغة العربية، وشهد الآخر أن زيد أقر لخالد بدينار لكن أقر باللغة العجمية مثل الفارسية مثلا، اللغة العجمية هي كل لغة لا تسمى عربية منها الفارسية الإنجليزية، قبل هذه الشهادتين راح نقبلهم. لماذا؟ لأن هم جاي يخبرون عن شيء واحد اللي هو منه الإقرار بالدينار الإقرار بالثوب. نعم جاي وين يختلفون؟ بالعوارض، أنه حصل بلغة عربية ولغة عجمية، وهذا ما يضر ما دام هم متفقين على الإخبار على الشيء الواحد اللي هو الثوب الواحد الإقرار بالدينار الواحد، وهذا كافي في وقوع ماذا؟ وثبوت ما أقر به. أما القسم الثاني في الطوارئ إن شاء الله يأتي الحديث والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.